بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية في شهر جماد الأولى عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
إن الحمد لله
أن ينفع به الجميع.
نحمده ونستعينه ونستغفره.
الدرس الأول.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لي في هذا المجلس المبارك وفي هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبادئ لي بدء أتوجه بعد شكر الله عز وجل على نعمه وفضله تبارك وتعالى العظيمة، أتوجه بالشكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية فرع المدينة النبوية لإقامة هذه الدورة العلمية. نسأل الله عز وجل أن يثيبهم على جهودهم وأن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. في هذه الدورة سنتحدث أو نتدارس كتاب عظيم من كتب السنة النبوية، وقد جرت عادة العلماء كابرا عن كابر إقامة مجالس للسماع وإقراء كتب السنة، فيحضرها طلاب العلم ويستمعون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدون من ذلك فائدة عظيمة، بل قل فوائد جمة. أولا، الاجتماع في بيت من بيوت الله، وثانيا حضور مجلس العلم والسعي إليه وطلب العلم، وثالثا مجالس حفتها الملائكة وغشيتها السكينة ونزلت عليهم الرحمة، فكم فيها من الأجور والثواب. كيف وهم يدرسون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتذاكرونه ويتناقلونه فيما بينهم، وهذا كله من أجل الاتساع والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن قراءة كتب السنة والحديث النبوي والعناية بها أمر ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم فضلاً عن طلاب العلم. ومن هذه الكتب كما قلنا الكتب التي تعنى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصاله الحميدة، فينبغي العناية بها والاهتمام بها، وقد دعب العلماء على هذا كابرا عن كابر. فكتاب الشمائل النبوية، وهذا اسمه الصحيح، وسيأتي الكلام عن الاسم الصحيح للكتاب سيأتي مفصلا في موضعه إن شاء الله. الشمائل النبوية للإمام الترمذي كتاب عظيم وكتاب قيم اعتنى به العلماء وأحاطوه بعناية كبيرة وتناقلوه فيما بينهم وتدارسوه وقاموا بشرحه ودراسة أسانيده ومروياته ورجاله وغير ذلك من الجهود التي سنشير إليها في موضعها إن شاء الله. وكما قرأتم في الإعلان أن المجلس أو هذا الدرس سيكون مجلس سماع لكتاب الشمائل النبوية، بيد أن لا ينبغي أن نخليه من فوائد مهمة، فإن مجالس السماع يكون فيها سرد للأحاديث متواصل من غير انقطاع. اللهم إن كان هناك تعليق أو تنبيه أو اختلاف في ضبط لفظ أو زيادة في نسخة أو نحو ذلك كما يأتي، وقد جرت العادة في الغالب على هذا المنوال، لكننا ها هنا سنسلك منوالا آخر نجمع فيه بين سرد الأحاديث وقراءتها كاملة في الكتاب إن شاء الله، وبين الفوائد الجمة الموجودة في الكتاب والتنبيه عليها. ولذلك سنجعل في هذا الدرس الأول مقدمة ضافية حول الشمائل النبوية وأهميتها وكيفية استفادة طالب العلم من كتب الشمائل. ثم في المجالس الأخرى سيكون قراءة للأحاديث الواردة في كتاب الشمائل مع التعليق عليها وبيان ما تضمنته من فوائد ومسائل جليلة عظيمة. علم الشمائل النبوية علم عظيم، فعلم الشمائل مركب وصفي مكون من كلمة علم وكلمة شمائل، وهو فرع من فروع علوم السيرة النبوية. وحتى يتضح معناه لا بد من تعريفه باعتبارين، باعتبار مفرداته وهي كلمة علم وكلمة شمائل، والأمر الثاني باعتباره لقبا على هذا الفن الخاص وهو فن الشمائل النبوية. أولا تعريفه باعتبار مفرداته، قلنا هو مركب وصفي مكون من كلمتين، كلمة علم، فالعلم في اللغة نقيض الجهل، وعلم الرجل خبره وأحب أن يعلمه أن يخبره، وعلم بالشيء شعر به ودرى، ويقال ما علمت بخبر قدومك أي ما شعرت، وعلم الأمر وتعلمه أتقنه، هذا معناه من حيث اللغة، وهو من حيث اللغة بمعنى خبر الشيء وعرفه وتبين ودرى به وتبين له حاله. وأما اصطلاحا فاختلف التعاريف العلماء بتعريف العلم ما هو، ولا نريد أن نطيل في ذكر الأقوال ومناقشتها فليس ها هنا موضعه، لكننا نأخذ الخلاصة من ذلك، من أجمع التعريف التي عرف بها العلم معرفة المعلوم على ما هو به. إذن هذا هو التعريف الذي ارتضاه كثير من المحققين من أهل العلم، معرفة المعلوم على ما هو به. وأما تعريف الشمائل، قال ابن فارس: الشين والميم واللام أصلان منقاسان مضطردان، كل واحد منهما في معناه وبابه. فالأول يدل على دوران الشيء بالشيء وأخذه إياه من جوانبه، من ذلك قولهم: شملهم الأمر إذا عمهم، وهذا أمر شامل، ومنه الشملة وهي كساء يؤتزر به ويشتمل. وجمع الله شمله إذا دعا له بتألف أموره، وإذا تألفت اشتمل كل واحد منهما بالآخر. والأصل الثاني الذي يدل عليه لفظ الشمائل على الجانب الذي يخالف اليمين، الشمال، من ذلك اليد الشمال، ومنه الريح الشمال، لأنها تأتي عن شمال القبلة. وقال الزبيدي: والشمال الطبع والخلق والسجية، وجمعه شمائل. ولهم كلام طويل في هذا، ملخصه أن مادة الشمائل في اللغة تنحصر فيما يأتي: الشمول والإحاطة بالشيء، الجانب والجهة، الطبع والسجية، الخلق. وعليه فتكون الشمائل لغة هي الأمور التي تشمل الإنسان من حيث الطباع والأخلاق وما عليه من سجايا. إذن هذا معنى الشمائل من حيث اللغة. وأما تعريف الشمائل باعتباره لقبا على فن خاص، فلم أجد من يعرفه تعريفا وافيا، ولم يتكلم عليه أحد إلا إشارات ذكرها بعض المتأخرين. قال بعضهم: قد استعمل العلماء الحديث الشمائل في أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم على أصلها، وفي أوصاف صورته الظاهرة أيضا على سبيل المجاز، فاعلم ذلك. انتهى كلامه. وهذا حكاية لاستعمال العلماء الشمائل، وفيه قصور في التعريف. والذي ظهر عندي أن علم الشمائل حسب استعمال علماء الحديث والتأريخ والسير له أنه علم يبحث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وحليته وأحواله الشريفة في تعبده وزهده وسيرته في نفسه وفي أهله وأصحابه وفي أصحابه والناس أجمعين. إذن هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية: حينما يدرس طالب العلم علما من العلوم يأتيه سؤال مهم، وهذا السؤال ينبغي أن يكون نصب عينيه: ما أهمية هذا العلم الذي يدرسه، وما الفائدة منه؟ وهو المسألة الثانية، أهمية علم الشمائل. سبق معنا أن علم الشمائل يبحث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله الشريفة، ولا ريب أن أخلاق وخصال وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت الغاية في الفضل والحسن والكمال، فالله عز وجل قد خصه بأجمل الصفات في هيئته البهية وطلعته النيرة النقية وصفاته الرفيعة الزكية وشمائله الرضية، وجعله أسوة وقدوة للخلق أجمعين، وجعله أسوة وقدوة للخلق أجمعين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التعسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتعسي أمر الناس بالتعسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا كان متعينا العناية بمعرفة شمائله وأوصافه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يجدر بنا أن نذكر ونتلمس الفوائد الجمة من دراسة الشمائل، ومن خلالها يتبين لنا أهميتها وضرورة العناية بها، وهي كما يأتي نشير إليها، هي كثيرة لكن نشير إلى أهمها. الأول من أعظم فوائد دراسة الشمائل النبوية كما سبق أنها ترغب وتحث على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته، ترسم خطاه واتباعه، فهي مبينة لأحواله وأخلاقه مع أهله ومع صحبه وعدوه ومع عدوه، وتشرح هديه وأخلاقه وأوصافه ومقامه وخصاله الشريفة. ولن يتحقق الاهتداء والتأسي به إلا بمعرفة أوصافه وشمائله وأحواله الشريفة صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان محبا للشيء متعلقا به تعلق بكل دقيقة عنه، يريد أن يعرف أدق الأوصاف ويريد أن يعرف كل شيء عنه، فلا يدع شيئا يستطيع أن يعرفه إلا ويفصله. وهكذا ينبغي لنا جميعا. ولا ريب أن دراسة الشمائل تضمنت هذا الأمر، فكيف يحصل التأسي والاقتداء وأنت لا تعرف شيئا عن شمائله وأوصافه عليه الصلاة والسلام؟ ومن فوائد الشمائل أنها تزيد من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحبه من الدين، وحبه من الإيمان. فقد قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياض رحمه الله: فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتهى كلامه رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والحديث متفق عليه من حديث أنس وغيره. فإذا أردت يا رعاك الله أن تكون من محبي صلى الله عليه وسلم فعليك بمعرفة أوصافه وشمائله وإذا أردت أن تعرف قدره فعليك بدراستها والعناية بها، فهي تلهب مشاعرك نحوه وتوثق قلبك به. ومن فوائد دراستنا للشمائل التخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، فالخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة جميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غاياتها. وأخلاقه عليه الصلاة والسلام مصدرها القرآن الكريم، فعن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. والحديث أخرجه مسلم واللفظ لأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهو حديث حسن أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما. واسمع إلى هذا القول العظيم من إمام راسخ كبير، وهو قول قيم يكتب بماء الذهب. قال الإمام سفيان بن عيينة المتوفى سنة 98 بعد 100 رحمه الله، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع بإسناد حسن. وقال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر حاجة العباد واضطرارهم إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقي فيما أخبر به، وطاعتي فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم، وما جاءوا به فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك إذا غاب عنك ذلك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت سعادة العبد، ولا زال الكلام لابن القيم رحمه الله، في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد الشمائل أيضا معرفة نعمة الله على عباده بأن أرسل فيهم هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم صاحب الشمائل المنيفة والأوصاف الشريفة، وهو نعمة مهداة ومنة مسداة أنقذنا الله به من ظلمات الجهل والضلال إلى أنوار السنة والهدى، ومن الشقاوة الأبدية إلى السعادة السرمدية. وهذه نعمة كبرى لا يقابلها شيء ولا يقدر على المكافأة عليها إلا الله تعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلكة وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس داعينين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه، فلم تمس بنا نعمة، نعمة ظهرت ولا بطنت، نلنا بها حظا في دين ودنيا أو دفع بها عنا مكروه فيهما أو في واحد منهما، إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها، القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها، الداعد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد، المنبه للأسباب التي تورد الهلكة، القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه ومقدمته لكتاب الرسالة، وهو كلام عظيم جليل. ونختم بفائدة، وإلا فالفوائد كثيرة والحديث عنها يطول. الفائدة الأخيرة أن شمائله الشريفة وأوصافه الحميدة وسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام تعد نبراسا ومنهجا لكل من رام الاستقامة والخير والرفعة والحياة الطيبة الكريمة في الدنيا والآخرة، وينشأ ويربى عليها الأبناء وتسمو وترقى بها الأجيال. وكم فيها من الفوائد العظيمة والثمار اليانعة الجليلة التي يجنيها من يكرمه الله تعالى لدراسة شمائله وأوصافه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أحسن الأخلاق وأكمل الآداب وأشرفها وأطيبها فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: نشأة التأليف في علم الشمائل. إذا تبين لنا فيما سبق أهمية دراسة علم الشمائل النبوية، وأن فيها من الفوائد الجمة العظيمة. فالشمائل لا تقرأ كما يقرأها بعض المتصوفة من هرطقات وأمور يعتقدون فيها ويريدون فيها معارف، إنما تقرأ كما قلنا للاستفادة وللتأسي. أعظم فائدة من هذه الفوائد هو التأسي والقدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لم تكن نشأة التدوين في علم الشمائل وتطوره بمعزل عن تطور كتابة الحديث النبوي وتدوينه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن استوت الكتابة على سوقها وبلغت أشدها فيما بعد. ومعلوم أن ما كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، وإنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. ثم إنه في زمن التابعين صنفت التصانيف، وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة. وقد أشار الخطيب البغدادي إلى ذلك، فقال في كتابه الجامع: لم يكن العلم مدونا أصنافا ولا مؤلفا كتبا وأبوابا في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين، وإنما فعل ذلك من بعدهم، ثم حذا المتأخرون فيه حذوهم. انتهى كلامه. وهذا يدل على أن التصنيف في أواخر عهد التابعين وفي عهد أتباع التابعين نحى منحا جديدا. ولذلك من المصنفات التي صنفت مبكرا الشمائل النبوية، فأول من كتب عرف بالكتابة فيها، أول من عرف بالتصنيف في كتابة الشمائل النبوية أبو البختري وهب بن وهب الأسدي المتوفى سنة 200 من الهجرة. إذن في نهاية القرن الثاني وقبل مطلع القرن الثالث صنف كتابا سماه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب لا يوجد حتى الآن، وإنما ذكره العلماء في كتب الشمائل، وأنه أول من صنف في الشمائل أبو البختري وهب ابن وهب الأسدي. ثم تبعه بعد ذلك جماعة من أهل العلم، منهم أبو الحسن علي بن محمد المدائن المتوفى 24 بعد 200 من الهجرة في كتابه صفة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وأيضا الكتاب لم يطبع ولا يوجد حتى الآن. ثم محمد بن عبد الله الوراق المتوفى سنة 49 بعد 200 في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم داود بن علي الأصبهاني متوفى سنة 70 و200 في كتاب صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء كتابنا وهو كتاب الإمام الترمذي أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن سوراء الترمذي المتوفى سنة 79 و200 بعد الهجرة في كتابه الذي سنقرأه إن شاء الله ويأتي الكلام عنه مفصلا. ثم بعد ذلك تتابعت الكتب وسنشير إلى بعضها فيما بعد أو إلى أهمها وهي كثيرة. تتابعت الكتب في التصنيف في الشمائل وتنوعت واختلفت مناهج مؤلفيها. المسألة الرابعة، مضان الشمائل النبوية، أين نجد الشمائل، أين نجدها؟ للشمائل أربعة أنواع من المضان. الأول الكتب المفردة في الشمائل التي صنفت خصيصا في الشمائل، ومنها كتابنا هذا كتاب الإمام الترمذي الشمائل النبوية. النوع الثاني الكتب، كتب السنة المسندة، كتب السنة النبوية المسندة التي يروي أصحابها بالأسانيد. لقد تهيأ وتوفر لشمائله صلى الله عليه وسلم من الحفظ والصون ما لم يتهيأ لبشر من قبله، ولن يتوفر لكائن من كان من بعده. ومن ذلك أننا نجد كثيرا من الأحاديث والمرويات المتعلقة بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة ومبثوثة في ثنايا كتب الحديث المسند المشهورة، بل أفرد بعض الأئمة كتبا وأبوابا داخل كتبهم في مصنفات في الشمائل. نأخذ جولة سريعة مثلا في الكتب الستة. في صحيح البخاري نجد كتاب اللباس وكتاب الأدب وكتاب الاستئذان وكتاب المناقب وكتاب المغازي، وهي كلها متعلقة بالشمائل. في صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة، كتاب الفضائل، كتاب البر والصلة والآداب، وكتاب الزهد والرقائق. وفي سنن أبي داود كتاب اللباس وكتاب الترجل، كتاب الخاتم، كتاب الأدب. في جامع الترمذي أبواب البر والصلة وأبواب الاستئذان وأبواب المناقب. المجتبى للنسائي كتاب الزينة. في السنن الكبرى له كتاب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب عشرة النساء، كتاب الزينة وكتاب الرقائق. في سنن ابن ماجه كتاب الأدب وكتاب الزهد. في الموطأ للإمام مالك كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد ما يزيد عن على 200 حديث في هذا، كلها في الشمائل. من مضان علم الشمائل النوع الثالث كتب السيرة النبوية والدلائل والخصائص، وهذه يعني تضمنت كثير من الأحاديث الواردة في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، ومعظم العلماء ممن صنفوا فيها قاموا بذكر وإيراد شمائل وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا مؤلفاته، كما فعل الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 458 من الهجرة في كتابه القيم والعظيم دلائل النبوة معرفة أحوال صاحب الشريعة، فقد ذكر شيئا كثيرا في هذا وأطال مع ذكره للدلائل وذكره كذلك لغير الشمائل. عقد أبوابا في صفة ووصف النبي صلى الله عليه وسلم في بداية كتابه، حيث قال معنونا: جماع أبواب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الأبواب في هذا وما تضمنه من مرويات وهي طويلة وأطال فيها. كذلك منهم الحافظ أبو الفتح محمد ابن محمد اليعمر المعروف بابن سيد الناس، المتوفى سنة 34 و700 بعد الهجرة، في كتابه القيم والمفيد والنافع عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير، وهو كتاب قيم، فقد أورد قبل خاتمة كتابه مبحثا سماه ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم أو صفته صلى الله عليه وسلم وأطال فيها. كذلك الحافظ الكبير أبو عبد الله الذهبي المتوفى سنة 748 من الهجرة، في بداية كتابه الحافل تاريخ الإسلام، فقد خصص المجلد الأول والثاني في السيرة النبوية. المجلد الأول عقده في الشمائل، في شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، لذكر نسبه وما يتعلق بشمائله كما يأتي. المجلد الثاني أفرده في المغازي، في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها في هذين المجلدين فيها من التحرير والتنقيع والتحقيق ما تشد إليه الرحال في السير النبوية. وهكذا دأب الحافظ الذهبي رحمه الله، فهو إمام علامة نقاد من أهل الاستقراء التام كما وصفه الحافظ ابن حجر. والإمام كذلك ابن القيم ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 51 بعد 700 من الهجرة رحمه الله، في كتابه الحافل والممتع والقيم زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو كتاب قيم ملأه بالفوائد خاصة ما يتعلق بنوع من أنواع السيرة وهو فقه السيرة، فقه السيرة، وهو من أنفس الكتب في فقه السيرة النبوية، دعك من كتب المعاصرة هذه التي كتبت بما يسمى بفقه السيرة وهي مليئة بالتوجهات الحزبية وغيرها إلا من رحم الله. حتى إني رأيت كتابا في السيرة عجيب عنوانه: السيرة النبوية دراسة سياسية حركية، بهذا الاسم، لا حول ولا قوة، ويباع في بعض المكتبات. السيرة النبوية دراسة سياسية حركية، الله المستعان. فهم يطوعون هذه ويحاولون ها يوجهوا حسب مناهجهم الفاسدة التي أفسدوا بها. فهذا الكتاب الحاصل من أنفع الكتب في فقه السيرة، ضم إليه كتابا آخر يكون كالمفتاح لك لهذا الكتاب، ما هو؟ كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مختصر زاد المعاد، فهو يعطيك الرؤوس، رؤوس ومقاصد كل فصل من فصول كتاب ابن القيم بحيث تحفظها ابتداء، ثم تدخل وتقرأ ما يذكره الإمام ابن القيم، لأن الإمام ابن القيم يطيل ويستطرد، وقد يستغرق استطراده في مسألة مجلد كما فعل في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، أطال ويتعقب ويستدرك ويبين، وله وقفات وله اختيارات عجيبة وقيمة تدل على علم غزير. فهذا الكتاب يكون كالمفتاح لكتاب زاد المعاد، والحديث عن كتاب زاد المعاد يطول، ومن أفضل طبعات كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الطبعة الأخيرة التي طبعتها دار عالم الفوائد، وهي أتقن طبعة حتى الآن، أما الطبعات الأخرى فقد حصل فيها شيء من السقط والخلل وغير ذلك. ومن الكتب كذلك في السيرة النبوية من مضان الشمائل في السيرة النبوية ما ذكره الحافظ بن كثير في كتابه العجاب البداية والنهاية، في كتاب البداية والنهاية عقد فصلا في السيرة النبوية استغرق 4 مجلدات في طبع الدار هجر هجر، 4 مجلدات كبار، وفي الطبعات التي قبلها مجلدين وبعضها 3، ثم طبع بعضهم مفردا طبعه باسم السيرة النبوية، وهو ليس كتابا مفردا، هو مأخوذ من كتاب البداية والنهاية. نعم، للحافظ ابن كثير كتاب مختصر في السيرة مطبوع، ما اسمه؟ واحد لا تريد واحد يتفضل علينا، ما اسمه يا شيخ؟ الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبع عدة طبعات، من أفضل طبعاته الطبع الذي طبعتها دار ابن كثير، وهو قيم أيضا، الفصول فيه يعني اختيارات قيمة، كتاب قيم يقرأ في المساجد وفيه فوائد جمة. لكن في البداية والنهاية كتاب موسوعي، تكلم كلاما موسوعيا، وحقه أن يفرد وقد أفرد في 4 مجلدات في طبعة عالم الكتب أو دار هجر سابق استغرق، وهو كلام قيم، فهو جمع بين ما ينقله من كتب السنة وكتب السير مع النقد والتمحيص وحسن الإيراد، وهو من الكتب المهمة. وقد عقد فصلا مطولا في الشمائل بعد فراغي من استيعاب الكلام على أحداث السيرة النبوية، فقال: وهذا أوان إيراد ما بقي علينا من متعلقات السيرة الشريفة، وذلك 4 كتب: الأول في الشمائل، والثاني في الدلائل، والثالث في الفضائل، والرابع في الخصائص. ثم سردها تفصيلا في كتاب البداية والنهاية، قال: وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، انتهى كلامه. ومن الكتب أيضا من مضان الشمائل ما كتبه العلامة تقي الدين المقريزي المتوفى سنة 845 من الهجرة، له كتاب قيم جماع جمع فيه، وهو كتاب حافظ، كتاب مطول طبع في مجلدات عدة، سماه إمتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، وذكر فصولا في الشمائل أيضا ضمن كتابه الكبير الذي طبع في قرابة 9 مجلدات. والحافظ السيوطي كذلك له كتاب سماه الخصائص الكبرى، ذكر أيضا شيئا من الشمائل فيه. وكذلك العلامة محمد بن يوسف الصالح الشامي متوفى سنة 42 بعد 900 من الهجرة، في كتابه الموسوعة، وهذا موسوعة في الشمائل ويعتبر من الكتب الكبار الموسوعية في الشمائل، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، طبع في 12 مجلدا، وهو كتاب حافل واسع وفيه فوائد جمة، ولكنه لا يحقق فينقل ما هب ودب، لكنه جماع. إن أردت كل ما يتعلق في واقع من وقائع السيرة فذهب إليه مباشرة، تجد كل ما يتعلق بهذا الواقع، جمع فأوعى. وأحيانا ينقل نقول نفيسة جدا وعزيزة عن بعض علماء الحديث كالحافظ العراقي وابن حجر وغيره، وهي في بعض كتبهم المفقودة، وهذا مهم جدا، فالكتاب ماتع ومفيد، ومن الكتب الموسوعية في السيرة النبوية. ونحن هنا ها هنا لسنا نتحدث عن موضوع السيرة، لكن نتحدث عن الشمائل، لكن هذه العلوم مرتبط بعضها ببعض. إذن هذا المضن الثالث. المضن الرابع من مضان علم الشمائل كتب جوامع الحديث والزوائد، كتب جوامع الحديث والزوائد، وكتب وهي كتب تجمع وتحتوي عددا كبيرا من الأحاديث المسندة أو المجردة، وفيها جملة كبيرة من الأحاديث الواردة في الشمائل النبوية، نحو كتاب جامع المسانيد لابن الجوزي، وكتاب وهو من أجمع الكتب جامع الأصول في أحاديث الرسول ابن الأثير الجزري متوفى سنة 600 من الهجرة، وهو كتاب حافل، كتاب جامع الأصول، والكلام عليه يطول لكنه كتاب قيم جدا. وكتاب كذلك جامع المسانيد والسنن لابن كثير، وكتاب جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي، وكتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي المتوفى سنة 75 بعد 900 من الهجرة، وهو طبع في 16 مجلد، وكتاب جمع الجوامع طبع في حوالي 12 مجلد، وهي كتب واسعة. حاول السيوطي في كتابه جمع الجوامع أن يجمع كل ما يتعلق بالسنة، يتعلق بالسنة النبوية، ومع ذلك فاته أشياء. كذلك كتب الزوائد الحديثية، كتاب على رأسها كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثم أبو الحسن المتوفى سنة 7 بعد 800 من الهجرة، وكتاب إتحاف الخير المهرة بزوائد المسانيد العشرة لشهاب الدين البوصيري تلميذ الحافظ العراقي المتوفى سنة 40 بعد 800 من الهجرة، وكتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 بعد 800 من الهجرة. هذه أهم تقريبا مضان علم الشمائل. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة أظن الخامسة، ليس كذلك؟ الخامسة، الفرق بين كتب الشمائل والخصائص والدلائل. أنت كثيرا تسمع كتب الشمائل وكتب الدلائل وكتب الخصائص، ما الفرق بينها؟ سبق أن بينا معنى الشمائل. هل هناك جوائز يا شيخ عبد الرحمن؟ في جوائز؟ حتى نجعل سؤال، الأسئلة كثيرة ترى هنا عندنا. ما هو علم الشمائل؟ قلنا سبق أن عرفناه على عجالة، من يذكرنا به؟ ما هو تعريف علم الشمائل؟ ها؟ من يذكرنا به؟ تفضل يا شيخ. هو إيه؟ جيد، هو علم يبحث في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، الخلقية والخلقية وأحواله وسيرته وأوصافه صلى الله عليه وسلم وحليته وما يتعلق بأموره. إذن هذا علم الشمائل، تعنى بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وأحواله الشريفة في تعبده وزهده وسيرته في نفسه وفي أهله وفي أصحابه والناس أجمعين كما سبق. ومن الشمائل ما يعتبر من الخصائص، يعني قد يكون هناك أمر مشترك، مثل ماذا؟ كطيب عرقه عليه الصلاة والسلام وملمسه عليه الصلاة والسلام، كطيب عرقه وطيب ملمسه ونحو ذلك، هذا يكون من الخصائص ويكون من الشمائل. وأما كتب الخصائص فهي الكتب التي تعنى بالفضائل والأمور التي اختص بها عليه الصلاة والسلام وتميز بها عن غيره من الأنبياء وسائر الأمة، هذه كتب الخصائص، وهي كثيرة. من أشهرها كتاب من أشهر كتب الخصائص، هي كثيرة نشير إلى بعضها، يحسن بطالب العلم أن يطلع على شيء منها. منها كتاب وهو رسالة غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي حفص عمر بن علي الأنصاري بن الملقن شيخ الحافظ بن حجر المتوفى سنة 4 بعد 800 من الهجرة، وهو كتاب قيم وقد حقق رسالة ماجستير وطبعته دار البشائر. الكتاب قيم جدا مفيد في مجلد واحد متوسط غاية السول. وكذلك كتاب اللفظ المكرم بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب من أمتع الكتب أنفسها في هذا الباب، للعلامة محمد بن محمد الخيضري من تلاميذ الحافظ بن حجر المبدعين المتميزين متوفى سنة 892 من الهجرة، وطبع في مجلدين كبار وهي طبع نادرة. وكتاب كذلك الحافظ السيوطي الخصائص الكبرى المتوفى سنة 911 من الهجرة، الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب. ننبه هنا تنبيه يجدر أن يعرفه طلاب العلم. هذا كتاب الخصائص جمع فيه، ولا يتعلق بالخصائص، جمع فيه شيء من الشمائل وجمع فيه شيء من الدلائل وخلط فيه ويروي فيه ولا يميز الصحيح من الضعيف، وأورد أشياء عجيبة فيه. طبع الكتاب عدة طبعات، من أفضل طبعة، أفضل طبعة حتى الآن هي طبعة الشيخ الكبير رحمه الله الدكتور محمد خليل الراس رحمه الله عالم السلف، في 3 مجلدات وله تعليقات جيدة. ثم طبعه بعضهم أخيرا، طبع أحدهم من المتصوفة طبع هذا الكتاب وفعل الأعاجيب فيه، طبعه بعنوان البشرى بالنسخة المسندة من الخصائص الكبرى، هكذا العنوان. حينما تسمع هذا الكتاب تظن أن هناك كتابا آخر للسيوطي، له كتاب مجرد من الأسانيد وهو الخصائص الكبرى، وله كتاب آخر ما هو مسند يروي بالأسانيد، هذا الذي جاء به هذا المحقق سماه ماذا؟ البشرى بالنسخة المسندة من الخصائص الكبرى، تحقيق فلان، وطبع في دار البشائر. كم المجلدات؟ الكتاب كله أكثر طبع له 3 مجلدات، طبعه في 8 مجلدات، نفخ الكتاب نفخا. ماذا فعل؟ الكتاب ليس للسيوطي بهذا الاسم، هو يأتي الأحاديث ويذكر أسانيدها في كتب السنة، فالأسانيد من عنده والأحاديث ممن؟ من السيوط، يرويها مجردة ويسندها هو، ثم ذكر أسانيده بالكتب في بداية كتابه كعادة هؤلاء في التفخيم، أن عنده إجازات وروايات وسماعات، فذكر أسانيده لهذه الكتب، وهي مع ذلك طبع سقيمة فيها من الأخطاء ما الله به عليه. هذا تنبيه للتنبيه، وما أكثر التنبيه على هذه الكتب. ولذلك لا تشتري كتابا حتى تسأل عنه متخصص، لا تشتري كتابا، لا يغرنك الاسم أو شكل الطبعة، هيئة الطبعة، أحيانا يرى بعضهم الطبعة فاخرة يسيل لها اللعاب، فلا يتحمل أن يشتريها، يرى طبع فاخرة ورقها صقيل وأصفر وطبعت بألوان بهية، ويظن أنها ما شاء الله ما فيها كذلك، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، فالله المستعان. أما كتب الدلائل، نعود إليه، كتب الدلائل فهي الكتب التي تعنى بإبراز ما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، بذكر الأدلة الحسية كالمعجزات، والمعنوية كفضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه، كما أن من المعجزات الحسية ما يكون من الخصائص كنبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر كتب الدلائل كتاب دلائل النبوة كما قلنا البيهقي، وكتاب دلائل النبوة الفريابي، وكتاب دلائل النبوة المستغفري، وكتاب دلائل النبوة كذلك لغيرهم. نعم، من خلال ما تقدم يظهر لنا أن بين هذه الكتب، كتب الخصائص والدلائل، صلة من حيث العموم والخصوص، وبالنظر إلى تعريف الشمائل نجد أنها تدخل في الخصائص والدلائل، بيد أنها تفارقها وتخالفها أو تختلف عنها من حيث شمول أحواله صلى الله عليه وسلم وأوصافه الشريفة عليه الصلاة والسلام. انتهينا الآن من هذه المقدمة، ننتقل الآن للتعريف بالكتاب الذي ندرسه، هذه مقدمة. الآن ندرف إلى كتاب الشمائل النبوية للإمام الترمذي، فنعرف به قبل أن نقرأ، وأنا أرجو أن تصبروا عليه في هذه المقدمة، لأننا غدا سنسرد الأحاديث ونعلق، سيكون القراءة غدا إن شاء الله وما بعدها من أيام، حتى نختم الكتاب كاملا بإذنه تعالى، ونذكر الإسناد الإجازة في آخر قراءتنا الكتاب، سنعطيكم الإجازة كاملة إن شاء الله. التعريف بكتاب الشمائل للإمام الترمذي، وفيه مسائل. المسألة الأولى، تحقيق اسم الكتاب، تحقيق اسم الكتاب، ما اسم الكتاب الصحيح؟ لأننا نجد الطبعات كثيرة، من عنده طبعة أرينا، ما هو مكتوب عندك؟ الشمائل المحمدية، ها في اسم آخر؟ شمائل المحمدية، ها شمائل النبي، صح هذا هو. لم يسمى الإمام الترمذي كتابه في مقدمته أو في تصانيفه الأخرى، ولهذا اختلف العلماء في تسمية كتابه على النحو التالي: أولا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه بهذا الحافظ أبو سعد السمعاني في كتاب التحبير في المعجم الكبير، وابن خير الإشبيلي في كتاب الفهرست. ابن خير تميز الإشبيلي أنه كان عنده مكتبة كبيرة ضخمة جمع فيها من الكتب والمخطوطات والنسخ النفيسة، وكان يعتني عناية خاصة بأسماء الكتب، كتابه مهم من هذه الحيثية، يعتني بأسماء الكتب، ويذكر غالبا يذكر اسم الكتاب الصحيح، ويدلل عليه أنه وقف على هذا في نسخ عتيقة قديمة للكتاب. ابن خير سماه بهذا أيضا. وأبو القاسم الأسعربي له كتاب فضائل الجامع للإمام الترمذي، فهو ممن اعتنى بكتب الترمذي. وابن نقطة البغدادي وهو كتاب التقييد، وهو يعتني بالإجازات والسماع. وابو إسحاق الصيرفيني وابن النجار والذهبي وابو عبد الله الواد آشي والعلائي. إذن هؤلاء كلهم قالوا ماذا؟ اسم الكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الأول. قول الثاني الشمائل النبوية، هكذا سماه بهذا الحافظ السخاوي والمناوي والزرقاني والكتاني والزركلي، هؤلاء سموا الكتاب بهذا الاسم بحجة أنه موجود في بعض النسخ الخطية للكتاب. الثالث وهو المشهور الشمائل المحمدية، وهذا لم يسميه أحد إلا متأخر جدا، الباجوري الشافعي سماه في كتابه الذي شرح فيه الشمائل، له شرح متوسط سماه المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية، ذكر هذا، ذكره بهذا الاسم الشمائل المحمدية، هو أول من سماه بهذا الاسم. ثم تبعه بن جسوس الفاسي، بن جسوس الفاسي له شرح في مجلد طبع على الشمائل، وسيأتي الكلام عن هذه الكتب فيما بعد، نتكلم عليها ما لها وما عليها. وجاء بعضهم وهو حاجي خليفة سماه ماذا؟ الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية، هكذا سماه في كشف الظنون. ولا ريب أن تسميته بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصول لما يأتي: كثرة من نص عليه على هذا من الأئمة والحفاظ، وبعضهم له عناية بالترمذي ومؤلفاته كالإسعبدي، وبعضهم له عناية بالنسخ الخطية كابن خير الإشبيلي. الثاني أن ممن نص عليه أوردوه في كتبهم في الأثبات والمعاجم التي تعنى بذكر أسانيد الكتب والرواية كالتحبير للسمعاني والتقييد لابن نقطة وكتاب ابن خير الإشبيلي والواد أشي وغيره. الثالث أنه قد جاء ذكر هذا الاسم على طرر عدد من النسخ الخطية، وجد هذا الاسم نسخ كثيرة عليها هذا الاسم. وأما التسميات الأخرى فبعضها مقارب كالشمائل النبوية، وبعضها بعيد كالشمائل المحمدية والشمائل المحمدية والخصال المصطفوية، فهي ذكرت للتعريف بالمحتوى، ويبدو أن وجود بعضها في عناوين بعض النسخ الشمائل إنما هو من تصرف النساخ، والله الموفق. المسألة الثانية: الكتاب صحيح النسبة وقد ذكره العلماء كثيرا، رواة الكتاب من روى كتاب الشمائل؟ هو المشكلة هنا أن تأتينا هذه الكتب هكذا الاسم صحيح، لكن أين الراوي؟ رواية من؟ لا بد أن ينص على الراوي وهو موجود بالنسخ الخطية، لأن الكتاب قد يكون له عدة رواة. يطبع صحيح البخاري رواية من؟ رواية أبي ذر، رواية الكشمعيني رواية من؟ صحيح مسلم رواية من؟ أبو داود، هل هو رواية ابن داسة؟ رواية اللؤلؤي؟ فلا بد أن ينص هنا على طرة الكتاب، وهو موجود في النسخ الخطية. وهذا الأمر قد تتابع الناشرون على طمسه، وهو خطأ قادع كبير، أوقع كثير من الناس أن يظن أن ما لا يجده في المطبوع غير موجود أصلا. يقول بعض العلماء أخرجه الترمذي وهو يرجع إلى المطبوع يقول لم أجد، لا يوجد، وهمة ابن تيمية، وهمة، يوهم العالم لأنه لم يجده في المطبوع. مطبوع أي رواية؟ وقف على رواية أخرى أنت لم تقف عليها، فلا بد أن ينص عليها. من هو راوي كتاب الشمائل؟ سمع كتاب الشمائل عن الإمام الترمذي جماعة من تلاميذه، ولم يصل إلينا إلا من رواية تلميذه أبي سعيد الهيثم بن كليب ابن سريج بن معقل الشاشي المتوفى سنة 35 بعد 300 من الهجرة. إذن هو رواية من؟ الهيثم بن كليب الشاشي، تلميذ الإمام الترمذي، ورواه عنه تلميذه أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد الخزاعي المتوفى سنة 411 من الهجرة. وقد تناقل العلماء رواية الكتاب وإجازته كابرا عن كابر. إذا لا يعرف إلا من طريق من؟ الشاشي، الهيثم بن كليب الشاشي، مفروض أن ينص عليه. وهذا من بداية أخطاء المحققين والناشرين، وستأتي الإشارة إلى أخطاء أخرى. وهذا الأمر تناقله العلماء في كتب الأثبات والفهارس والإجازات، تناقلوه. وقد جاء ذكر إسناد رواية الكتاب، وسنعطيكم أيضا الإجازة من رواية الهيثم، سنصل إليه بالإسناد إن شاء الله. كيف؟ طيب، هذه عند الشيخ، أعطيه الشيخ. قد جاء ذكر إسناد رواية الكتاب كما قلنا إلى راوي عن الإمام الترمذي في بعض نسخ الخطية للكتاب، يعني هناك نسخة تامة متقنة حسنة الخط كتبت سنة 23 بعد 700، وعليها سماعات آخرها على العلامة يوسف بن حسن بن عبد الهادي متوفى سنة 9 بعد 900 من الهجرة، وقال إنه قرأها كلها على الشيخ شهاب الدين أحمد المعروف بابن الشريفة. وهذا الإسناد كله وقع تخليط فيه في طبعة بتحقيق بعضهم، جاء يدرس الإسناد فخلط في هذا، قرأها كلها على الشيخ شهاب الدين أحمد المعروف بابن الشريفة فاطمة بنت خليل الخرستاني، وذلك بسماع عدد من كبار العلماء المحدثين. وعلى صفحة الغلاف أثبت ابن عبد الهادي سماعا لهذا الكتاب بخطه في يوم الأربعاء سابع شهر جماد الآخرة سنة 68 بعد 800 من الهجرة. وقد ذكر يعني صورة الغلاف موجود في بعض النسخ الخطية، وهي نسخة نفيسة، نسخة عليها سماعات العلماء وقيود وإجازات بها. نقف لدانه. طيب، المسألة التي تليها نسخ الكتاب الخطية وأماكن وجودها، يعني أكثر من حقق الشمائل وقف على كم نسخة؟ 8 نسخ، 10 نسخ بعضهم. وقد جرت عادة بعض المحققين أن يكتب عدد النسخ هنا، فلا تغتر بكتابتها، لا يغرك. حقق على 15 نسخة خطية، على 30 نسخة، لا تغتر بها، لأن هذا العدد ليس مهما. المهم ما هي النسخة، ما نوعه؟ لو كانت 100 نسخة ما نوع هذه النسخ، ما نوعها؟ فيتوفر لكتاب الشمائل نسخ خطية عديدة وكثيرة في مكتبات وخزائن المخطوطات في العالم. وقد ذكر له العلامة فؤاد سكين قرابة 45 مخطوطا، وفاته عدد كبير يربو على 115 مخطوطة. يعني 45 زائد 115 كم صارت؟ 155 نسخة خطية له، وهذا يقول 10 نسخ. طيب باقي النسخ، وهناك نسخ عالية ونفيسة وهي نسخ كثيرة، نقف عند هذا القدر وإن شاء الله نتابع بعد الأذان إن شاء الله. المسألة الثانية فيما يتعلق بكتاب الإمام الترمذي رحمه الله أو الثالثة، ثناء العلماء عليه، وهو ثناء يطول ذكره، فقد أثنى عليه غير واحد من أهل العلم الحافظ بن كثير، وكثير أغلب الشراح أثنوا عليه ثناء عاطرا وبينوا ما فيه من مزايا. ننتقل إلى موضوع الكتاب. موضوع الكتاب يعد كتاب الشمائل للإمام الترمذي من أوائل المصنفات في هذا الباب وأهمها كما سبق بيانه، وهو يتعلق بأوصاف وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله الشريفة. ومن خلال النظر في أبواب الكتاب والروايات التي ساقها ضمنا نجد ما يأتي. استهل المصنف رحمه الله كتابه بسياق عدد من الأحاديث الواردة في صفة خلقة النبي صلى الله عليه وسلم وبديع صفته وكمال صورته إلى غير ذلك، ثم بدأ يسرد الأبواب سردا. ننتقل بعدها إلى منهجه في الكتاب، وهو مهم أن نبينه في هذا. يتلخص منهج الإمام الترمذي في كتابه الشمائل بما يأتي. أولا أبوابه وتراجمه وعدد أحاديثه. قسم الإمام الترمذي أحاديث الكتاب إلى 56 بابا، ولا يذكر كتاب وباب، وإنما يذكر أبواب مباشرة، ليس مثل كتاب الجامع. الجامع بعض النسخ أبواب كذا ثم يذكر باب كذا باب كذا، وبعض النسخ كتاب كذا ثم يذكر باب كذا كذا. أما في كتاب الشمائل فيذكر أبوابا، لأن الكتاب هو كتاب الشمائل واحد، والأبواب هي تابعة له، فليس هناك كتب غير كتاب الشمائل. فقسم الإمام الترمذي أحاديث الكتاب إلى 56 بابا، وعنون لكل باب بما يدل على محتواه. وعامة هذه الأبواب الغالب على تراجمها التراجم الظاهرة، التراجم، وهي عنوان الباب، عنوان الباب كما هو صنيعه في جامعه. التراجم التي سلكها العلماء في تبويبات الأبواب والترجمة، هو ما هي الترجمة؟ ترجمة الباب ما هي؟ عنوان، العنوان الذي يذكره المؤلف ثم يذكر تحته عددا من الأحاديث الدالة عليه، فهذا العنوان يسمى ترجمة. هذه التراجم عند علماء الحديث في كتبهم تنقسم إلى أقسام. القسم الأول تراجم ظاهرة، تراجم ظاهرة، وهي نوعان لا نطيل فيها الآن. والنوع الثاني والقسم الثاني تراجم استنباطية أو خفية، تراجم استنباطية أو خفية، وهذه قد أكثر منها الإمام البخاري في صحيحه، حتى قيل فقه الإمام البخاري في تراجمه، تراجم أبوابه. وكذلك الإمام النسائي في المجتبى في السنن، فهو يسلك سبيل الإمام البخاري لكن بأقل، وهي كذلك على أنواع ليس ها هنا مجال ذكرها. القسم الثالث من أقسام التراجم، التراجم المرسلة، المرسلة التي يقول فيها باب ولا يذكر شيئا، لا يذكر كلاما، فقط باب أو باب منه، يعني مما سبق، هذه تسمى تراجم مرسلة. في كتاب شمائل الترمذي الأبواب نجدها تراجمها تراجم ظاهرة، في نوعين التراجم الظاهرة، تراجم التي تكون ظاهرة مطابقة تماما لما في الحديث، يترجم لما في الحديث باب كذا ويذكر، أو ترجمة جزئية ظاهرة لكنها جزء من الحديث وليس كل الحديث، يأخذ جزء من الحديث ويجعله ترجمة للباب. فالتراجم عنده ظاهرة في كتاب الشمائل، لا توجد عنده كتاب تراجم استنباطية أو خفية، ولا توجد عنده كذلك تراجم مرسلة في الكتاب. لكن هذه التراجم الظاهرة جاءت على النحو التالي: الاستفهام، جاءت على صيغة الاستفهام، ولا يوجد عنده سوى في موضع واحد، وهو باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب هنا على صيغة الاستفهام. والتراجم الظاهرة عنده من أنواعها الصيغة الخبرية العامة، وهذا كثير، مثل باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب ما جاء في خاتم النبوة، وباب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في أغلب أبواب الكتاب كما يأتي معنا. من أنواع التراجم الظاهرة في كتاب الشمائل أن يكون يأتي بصيغة ماذا؟ الصيغة الخبرية الخاصة، ولا يوجد عنده هذا سوى في موضع واحد، وهو باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه، فقط في هذا الباب صيغة خبرية خاصة. كذلك من أنواع التراجم الظاهرة عنده الاقتباس من لفظ الحديث، مثل باب ما جاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وذكر الحديث نفسه نص. وقلنا أن التراجم الاستنباطية والخفية والمرسل لا توجد. بلغ عدد حديث الكتاب بالمكرر يختلف عددها من طبعة إلى أخرى حسب عد المحققين لهذه الطبعات، لكن في هذه الطبعة بلغ عدد الأحاديث 415 حديثا. وبإسقاط المكرر 368 حديثا، يعني 415 حديثا بالمكرر، بإسقاط المكرر 368 حديثا، وهي تتنوع بين أحاديث مرفوعة قولية وفعلية وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين. وأكبر عدد من الأحاديث جاء في أي باب؟ جاء في باب ما جاء في صفة إيدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر في هذا الباب 34 حديثا، وهو أكبر عدد ذكره في هذا الباب في كتابه. وأقل عدد جاء في باب صلاة التطوع في البيت، وهو حديث واحد فقط، باب صلاة التطوع في البيت ذكر تحته حديثا واحدا. ثانيا، منهجه في بيان طرق الحديث واختصارها. الأصل في إخراج الأحاديث بأسانيدها أن يفرد كل حديث بالرواية سندا ومتنا، ولكن خشية التطويل دفعت الأئمة، وهذا منهج عام لهم في منهجهم العامة في كتب الحديث، إلى اتباع طرق الاختصار، منها جمع الشيوخ بالعطف، سيأتي عندما نقرأ يتبين هذا، جمع بين شيوخه بالعطف بحرف الواو طلبا للاختصار وعدم تكرار الجزء المشترك من الإسناد بأكمله. ومن ذلك قوله في الشمائل: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال الحديث. فهو يعطف هنا بين عدد من الشيوخ طلبا للاختصار وعدم التكرار، وهذا كما قلنا منهج عام يسلكه أهل الحديث في كتبهم ومناهجهم العامة التي اتفقوا عليها. ذكر بعض طرق الحديث وذكر بعض طرق الحديث والإشارة إلى الباقي للاختصار. إذا كان الحديث أكثر من إسناد أو متن فإنه قد يذكر أحد ألفاظه ثم يشير بعد ذكر أسانيد إلى أنها رويت نحوه دون أن يذكرها بطولها. ومن ذلك ذكر أحد الأحاديث فقال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن ثم قال. الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحو حاء، وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحو، هكذا يفعل. كذلك يجمع الأسانيد بالتحويل، جمع بين الأسانيد باستخدام حرف يدل على التحويل أي الانتقال من سند إلى آخر، وهو حرف الحاء تجده مكتوبا. والغرض من التحويل اختصار الأسانيد التي تلتقي عند راو معين بعدم تكرار القدر المشترك بينها، وتوضع حاء التحويل عند تكتب هكذا حاء حرف حاء عند الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد ويكون عليه مدار مخرج الحديث. ومن ذلك قوله حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء، وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور، انتهى. منهجه ثالثا منهجه في التعليق على الحديث والحكم عليها، لم يحكم الإمام الترمذي على حديث في كتابه الشمائل بعد نهاية لفظ الحديث كعادته في كتابه الجامع. كتاب الجامع يحكم، يقول حسن صحيح، حسن غريب، غريب ونحو ذلك من أحكامه في كتاب الجامع، أما في الشمائل فلم يحكم سوى في مواضع يسيرة، يعني ذكر هذا في موضع أو موضعين سيأتي الإشارة إليها، وهذا من الفوائد. لماذا لم يحكم؟ يأتينا سؤال، لماذا لم يحكم في الشمائل على هذه الأحاديث؟ لماذا؟ الجواب لأنه حكم عليها في كتاب الجامع، حكم عليها أو على أكثرها في كتاب الجامع، فلا يريد التكرار. وقد يشير كذلك إلى ويصحح ويتكلم على أسانيد أحيانا، يعني ذكر أنه تكلم على بعض الأحاديث وحكم عليها في كتابه. كذلك منهجه في التعريف بالرواة والغريب، أحيانا يعرف بالرواة والغريب ويبين شيئا من ذلك. نعم. أخيرا أو عندنا يعني كلام طويل، لا أظن يكفينا لا جلسة ولا مجلسين للكلام في المقدمة هذه، لكن لا نريد أن نطيل، نختصر، ومن أراد فيرجع للكتاب إن شاء الله سيطبع قريبا، وهو المدخل إلى علم الشمائل النبوية، يجد ذلك مفصلا فيه ومطولا. نعم. الكتاب طبع طبعات كثيرة، وقد قمت بدراسة هذه الطبعات وبيان ما لها وما عليها، وترجعون إليه في كتاب المدخل إلى الشمائل النبوية، يسر الله نشره قريبا. نعم. نكتفي بهذا القدر ونواصل في الغد إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا بما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكتب عندنا هنا، لحظة، في الشمائل هذا شرح كتاب الشمائل يعتبر من أفضل الشروح، وهو شرح ملا علي قاري جمع الوسائل في شرح كتاب الشمائل، يعتبر من أفضل الشروح. وهذه الطبعة من أحسن الطبعات حتى الآن، أمتريها، أمتر الطبعات. وهذا الكتاب يعتبر من الكتب القيمة جدا، موسوعة الأحاديث الصحيحة في الشمائل في مجلد واحد، وهو كتاب قيم نفيس، يقرأ في البيت وفي المسجد، كتاب جيد، جمع فيه يعني عدد كبير من الحديث، قرابة 3000 حديث تقريبا، الكتاب حافل مع بيان الغريب والتخريج.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.